بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله قوله حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة. عبيد الله حدثنا هذا قليل أصل عند المحدثين. حدثنا عبيد الله وربما قدموا الاسم على الصيغة، والأصل تقديم الصيغة على الاسم. حدثنا عبيد الله قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء تحول السند، وليس معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذان حديثان لعائشة بن عمر. قال رحمه الله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال هو ابن شاهين فاده الحافظ رحمه الله، ويحتمل أن يكون هو الذي عناه الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى، لكني رأيته كما نقلته أولا بخط القطب الحلبي، وقد رواه البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضا، لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان، والجريري هو سعيد بن إياس. ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، وهي إحدى فوائد المستخرجات، أي المستخرجات لها فوائد كثيرة، منها تسمية المبهم وتصريح المدلس وزيادة بعض الكلمات الموضحة المفسرة واتصال السند في بعض الأحوال تجده متصلا عندهم. فما أتوا بالمستخرجات لغير فائدة، لها فائدة عظيمة وبطرق بطرق يعني ما يشترط أن يكون مستخرج صحيحا، لكن بطرق لأصحابها. فمثلا المستخرج على مسلم أو المستخرج على البخاري لا يشترط أن يكون السند صحيحا إلى من روى عنه البخاري أو مسلم، مستخرجات فيها وفيها. قال حدثنا خالد هو الطحان، ذكره الحافظ خالد بن عبد الله الطحان، عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن ابن بريدة عبد الله، الظاهر هو عبد الله، طيب. قال عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. في بعض طرق هذا الحديث جاء عن ابن بريدة عن أبيه وهم معل، وفي متنه أيضا إعلال إلا المغرب، زيادة المغرب أيضا شاذة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن مرة عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. هذا بيان للقدر الذي بين الأذان والإقامة أنه وقت قصير. وإذا من يريد أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل لا يؤذن في وقت العشاء المعتاد، مثلا في الساعة الثانية أو الواحدة والنصف من الليل، لا، أخر الأذان إلى الوقت الذي يريد أن يصلي فيه. أذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم مرتب، فليس بين الأذان والإقامة فوت كثير. هذا رد على الذين يقولون بالاجتزاء بالأذان الأول عن الثاني، لأنه بينهما فوت كثير يتسحر المتسحر، وكذلك أيضا يستريح من قد تعب من القيام، ويغتسل من أراد أن يغتسل وغير ذلك. هو قول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. في شرح هذا الحديث ذكر الحافظ هذه الزيادة وبينها، رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول، وزاد في الآخر للمغرب، وفي قوله ويفرغون منهم مع فراغه نظر، لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك. وأما رواية حيان وهو بالفتح المهملة حيان بن عبيد الله والتحتانية فشاذة، لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناده، إسناد الحديث ومتنه، يعني جعل إسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وزاد في متنه ما ليس منه، ما ليس ثابتا. وقد وقع في بعض الطرق عند الإسماعيلي وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته. زيادة شاذة شذ بها حيان بن عبيد الله، حيان ابن عبيد الله. استفيد من هذا الباب وما تحته استحباب الركعتين بعد أذان المغرب بين أذان الإقامة، وهذا شامل لكل الصلوات. صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلي ركعتين ولا يزد عليها، وزيادة على ركعتين بعد صلاة الصبح أو بعد ركعتي الصبح كونه تأخر الإمام يريد أن يتنفل محدث. صلاة الظهر صلي أربعا، العصر جاء فيه أنه صلى أربعا لكنه فيه علة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فتبقى أنه يصلي ركعتين لهذا الحديث، بين كل أذانين صلاة، صلاة المغرب لهذا الحديث، وما بعده صلاة العشاء. فكل الصلوات بين كل أذانين صلاة، كل الفروض الخمسة. والإقامة سميت أذانا تغليبا، ولا نعلم أنهم كانوا يرددون كما يرددون مع المؤذن في الإقامة لكونها سرد، وما تأخذ أحكام الأذان من كل جانب، لا، لا من حيث الألفاظ ولا من حيث المتابعة ولا من حيث رفع الصوت بها كرفع الأذان ولا من حيث التحري أن يكون المؤذن أندى فيها، فإنه لا يحتاج إلى رفع الصوت فيها. كالقمرين والعمرين غير ذلك الذي يجري فيه التغليب. وتحديد الزمن يكون بمقدار الركعتين، فإن تأخر الناس أخر وإن تقدم الناس قدم، بالأذان وبالإقامة. وضبطه بدقائق معلومة فيه نظر، ففي بعض الأماكن يضبطون ذلك عن طريق طريق الأوقاف والتقويم، وأن المؤذن يبقى ينظر إلى الساعة، فإذا ضربت على المقدار الذي قد حدد للأئمة أقيم في المساجد كلها، حددوا لهم نحو ربع ساعة ثلث ساعة، هذا المقدار، هذا التحديد فيه نظر ما عليه دليل. هذا كلام الحافظ، نقرأ منه إن شاء الله. قال: أما باب فهو من رواياتنا، لكن هذا ما هو مقصودنا، كم بين الأذان والإقامة. هذا التحديد التقريبي أشار بذلك إلى ما روي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، الذي يعصره بطنه. لكن إسناده أخرجه الترمذي والحاكم، لكن إسناده ضعيف، وله شاهد عن أبي هريرة من حديث سلمان أخرجه أبو الشيخ من حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادة المسند، وكلها واهية. كأنه أشار إلى هذا التقدير بذلك لم يثبت. وقال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. هذا كلام ابن بطال هو الصواب، بعد دخول الوقت يؤذن، وإذا اجتمع المؤذنون أو شعر أن هذا الوقت يناسب الإقامة أقام، فقد يحتاج إلى التأخر قليلا أو يتقدم قليلا في بعض الدقائق تزيد وتنقص. ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، كما سيأتي، ووقع هناك في رواية نسبت للكشميهني ومن انتظر الإقامة، وهو خطأ، إن هذا اللفظ ترجمة تلي هذا. التطوع المعلوم بدليله لا المطلق، أحاديث جاءت في التطوع بعد المغرب إلى وقت العشاء كلها لا يثبت منها شيء، إلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بعد المغرب، أي صلى ركعتين، وربما أطال فيها، فزعم بعض من يعني أنه لا بأس أن يزيد على الركعتين، وهذا خطأ. فالنوافل الرواتب مضبوطة بأدلتها، فلا يفهم هذا الكلام أو هذا النص الفقهي أن المقصود تطوع بين الأذان والإقامة إلى أن يأتي الإمام ولو تأخر. تقدم بيانه. فيه أيضا من الفوائد اتباع الحسنة الحسنة، الأذان حسنة، ويتبع بالنافلة، ويتبع كذلك بالفريضة، وهكذا الاستمرار في الطاعة، الطاعة للطاعة. وأن العمل الأصل عند الفقهاء العمل على الأغلب في كثير المسائل، ومن هذه النماذج حيض الحامل، هذا نادر ليس بكثير، لكن الواقع أنه حاصل. وإن كان يعني المذهب عند الحنابلة على أنه لا تحيض الحامل، وقد جرب هذا ورؤية كما يذكر الفقهاء أن هذا شيء لمس وعرف، وأنه في أيام عادتها يحصل لها ذلك، نادر من النساء. ثم ذهب بعض الحنفية في هذه المسألة إلى أنه إن كانت في أيام حيضها وهي حامل طلاقها صحيح ليس ببدعي عملا بالأصل، لأن حيض المرأة في أيام حملها ندرة نادر ليس هو الأصل، وهذا فيه نظر. فما دام قد علم أن حيضها حاصل وأنه في أيام الحيض ومعروف عندها بحسب التمييز للدم فهو حيض، يأخذ حكم الحيض في أيام حملها وغير حملها من حيث عدم الصلاة ومن حيث عدم وطئها ومن حيث أن طلاقها في ذلك الحين يكون بدعيا. وكان إجماع العلماء على طلاق الحامل أنه مشروع على الحال الأغلب، أي على الحامل التي ليست بحائض، وإلا فحكم الحيض معروف. تفضلوا وفقكم الله.